الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. أخرج الإمام الترمذي بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. اللهم صل على سيدنا محمد، هو خير من علم الناس الخير، والأنبياء خير من علم الناس الخير، ثم من ورائهم كل من يعلم الناس الخير يصلي عليه الله، وتصلي عليه الملائكة، وتصلي عليه أهل السماوات والأرض، حتى النملة وحتى الحوت. روى الإمام مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. عنوان خطبة اليوم: معلمون مربون. أيها الإخوة، لئن تحدثت الخطب الماضيات عن أمهات مربيات، وعن آباء مربين، وعن أسر مربية، فإن خطبة اليوم تتحدث عن معلمين مربين. ذلك لأن ميمات التربية أربعة: المنزل، والمسجد، والمدرسة، والمجتمع. وتتكامل العملية التربوية بين هذه الأربعة. أما إذا كان المنزل يبني والمدرسة تهدم، إذا كانت المدرسة تبني والمنزل يهدم، إذا كان المنزل والمدرسة يبنيان وكان المجتمع يهدم، عملية تربوية ستكون ناقصة. تتكامل العملية التربوية عندما تتضافر هذه الأربعة مع بعضها وتشترك: المنزل، والمدرسة، والمسجد، والمجتمع. لأجل أن نخرج فرداً صالحاً وجيلاً ناجحاً. والأصل في المعلم، في كل معلم، أنه مرب كما تعلمون. وأذكر أنني عندما خطبت فيكم عن تربية الأبناء وتكلمت على اختيار مدرسة لابني، أسهبت الحديث للمدرسة والمعلمين فيها من أثر كبير في تربية أبنائنا. ذلك لأن الابن سيجتمع ساعات طوال مع مدرس ومدرسة، سيسقط علاقته مع أبيه على مدرسه، وسيسقط علاقته مع أمه على مدرسته، سيلتقي هناك الكبار، سيحاكيهم ويقلدهم في مشيتهم وفي كلامهم في لباسهم في محبوباتهم في تعبيراتهم. وإليكم الملاحظات الآتية أعيدها عندما تختارون مدارس لأبنائكم. أولاً، لا تستعجلوا بإرسال أبنائكم للروضات، فلن يجد طفل أفضل من أمه وأبيه لتربيته رعاية وحناناً وتأديباً وتعليماً. ليست ظاهرة صحية ابن الأربع سنين بعتينه عن المدرسة، وثلاثة ونص بعتينه عن المدرسة، وكأن الأم تريد أن تتخلى عنه لترتاح أو لتمضي إلى مشاريع أخرى. مشروعك الأكبر هو ابنك، مشروعك الأكبر هو ابنك. لا تستعجلوا بإرسال أبنائكم إلى الروضات. ثانياً، أفضل سن للالتحاق بالروضة 5 وما بعد. جاء في كتاب سايكولوجيا طفل الروضة، كلما طالت فترة الحرمان العاطفي أو البعد أو الفراق عن الوالدين زاد التأخر، يعني تأخر الولد في تحصيله العلمي أو الخلقي أو التربوي، وخاصة في السنوات الأولى حيث تزداد معاناة الطفل الوثيق الصلة بأمه، وتقل هذه المعاناة إذا حدث ذلك بعد سن 5. يعني حتى 5 في معاناة بس هي أخف. وبالفعل فإن الأطفال الذين يعانون من الحرمان يكونون أقل كفاءة أبوياً من أولئك الآخرين فيما يتعلق بحسن تربيتهم لنسلهم. يعني بكرة هذا أبو 3-4 سنين اللي بعتناه على المدرسة بس يصير رجال ويجي أولاد، سيكون أضعف تربوياً من اللي أخرناه في الإرسال إلى الروضة والمدرسة. البنت اللي بعتناها باكراً عن المدرسة بكرة بس تتزوج وتشكل أسرة ويصير عندها أولاد، ستكون كفاءتها التربوية أضعف بكثير من بنت بقيت طويلاً مع أمها، بقيت طويلاً في بيتها. 3، الديكورات والألوان وارتفاع الأسعار معايير لا تكفي في اختيار مدرسة ابنك. ما حدا يتاخد إنه والله 1,000,000 ليرة هي المدرسة بتاخد، أكيد منيحة. أخذين أرض 10 دنم، في مسبح بالمدرسة يا رجال، أكيد أحسن. أصلاً هاي ما بيجي عليها إلا أولاد طبقة معينة، فكتير ممتاز المدرسة. الديكورات والألوان وارتفاع الأسعار معايير لا تكفي في اختيار مدرسة ابنك. للأسف بعض المدارس غرفة استقبال الزائرين قصر، بس اطلع على شي شعبي شوف شو الأخبار فوق. غرفة الإدارة جنة، بس اطلع على غرفة لفشي للصف السابع أو الرابع أو الثالث شوف لي شو الوضع جوا. مهما يكون ولو كان وضع الصف ممتاز، الديكورات والألوان وارتفاع الأسعار معايير لا تكفي في اختيار مدرسة ابنك. لا بأس تدور على مدرسة الحالة البيئية جيدة، بس مو هي الوحيدة، في مفردات أخرى. 4، السلامة والنظافة والتهوية والنشاطات معايير مهمة في اختيارك مدرسة ابنك. 5، وهنا الشاهد في هذه الخطبة، الخلفية الدينية. حطوا خط يا أخوان، الخلفية الدينية والتربوية والأخلاقية للمدرسين والمدرسات والإداريين مهمة جداً في اختيارك للمدرسة. دير بالك ابنك عم يقعد 6 ساعات هناك. الخلفية الدينية للمدرسين والإداريين، الخلفية الأخلاقية التربوية مهمة جداً عندما تختار مدرسة ابنك. وها أنا أضع بين أيديكم في خطبة اليوم نموذجا واحدا لمعلم مرب أثر في من بعده. وإنكم تعلمون أن كبار الأطباء يعملون في التعليم، وكبار المهندسين، وكبار الأدباء، وكبار القضاة، وكبار الدعاة، وكبار الداعيات، وكبار العلماء يعملون في التعليم، عملوا خلال حياتهم في مرحلة في التعليم. لعلنا نعرف قدر المعلم فنكرم شخصه وعمله، ولعل معلم اليوم يعرف قدر نفسه فيضعها حيث ينبغي. إن النموذج الذي أردت أن أخبركم عنه الشيخ علي الطنطاوي، فقيه الأدباء وأديب الفقهاء، الأديب، القاضي، المعلم، عمل في التدريس في كل مراحله، الابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعي والدراسات العليا، التعليم النظامي وغير النظامي، وفي عدد من البلاد العربية. يقول في ذكرياته: لقد كان الذين كانوا يعلمون معي أو كنت أنا أعلم معهم في المدارس الابتدائية هم من جلة مشايخنا ومن كبار زملائنا، علماء كبار وأدباء معروفون، حسبكم أن منهم شيخنا الشيخ محمد بهجة البيطار، وشيخنا الشيخ حامد التقي، وأن منهم الطبيب الشيخ رفيق السباعي، وأن منهم الشيخ سعيد البرهاني. أمثال هؤلاء كانوا معلمين في الابتدائية. هلأ فيكم تتخيلوا معناتها شو بده يطلع الجيل. وكان من المعلمين سعيد الأفغاني وسعيد الزركلي وأنور العطار وجميل سلطان وأمجد الطرابلسي، هؤلاء الذين صاروا أدباء البلد وشعراء. ما كنت ولا كان كثير من إخواني نعد أنفسنا معلمين فقط، وما كنا نرانا مسؤولين أمام وزارة المعارف وحدها نطبق مناهجها ونطيع أوامرها، بل كنا نعد الجواب للسؤال يوم العرض على الله، السؤال عن تربية الأولاد على ما يرضيه. معلمون مربون. السؤال عن تربية الأولاد على الشريعة التي بعث بها خاتم الأنبياء، عن تخريج أمة تؤمن بالله إيمانا خاليا من الشرك كله، الظاهر منه والخفي، تخاف الله ولا تخاف في الحق أحدا إلا الله، تستهين بعذاب الدنيا مهما اشتد للخلاص من عذاب الله في الآخرة وهو أشد. كنا نلقنهم العقيدة سالمة من الشوائب، ونعودهم العبادات بعيدة عن الرياء، والسلوك الذي يحببهم إلى الناس ولا يكرههم إلى الله، فإن جاء أمر فيه ترك واجب أو فعل حرام فلا مبالاة حينئذ بحب الناس ولا خوف من كرههم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كنا نعيد عليهم كل يوم أن هذه البلاد بلادنا، وأن الفرنسيين واغلون علينا، عادون على حقنا، ومن يعاونهم منا أعدى منهم علينا وإن كان في الظاهر منا. لا نلقي عليهم في ذلك كله محاضرات فلسفية ولا خطبا بليغة أدبية، بل نكلمهم باللسان الذي يفهمون، لا نجمعهم لذلك، بل نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، كلمة هنا وكلمة هناك، وكل كلمة في موضعها، وكل كلمة عند مناسبتها، يحفظها من يحفظها وينساها من ينساها، ولكن لا يضيع أثرها أبدا. من سمعها حملها إلى أهله فبلغهم وبلغ أصحابه إياها، ورب مبلغ أوعى من سامع. أو يحفظها في ذاكرته حتى يكبر فيدرك معناها، كما تحفظ الصحراء بذور الكلأ حتى يأتي المطر فتخضر منه الصحراء. وما خرجوا جميعا متعبدين صالحين، ولا وطنيين مخلصين، ولا صاروا أئمة في الخير جمعوا أسبابه واستكملوا مزاياه، بل اقتربوا منه وأحبوه. وما كنت أنا ولا كان إخواني من المدرسين من الصالحين الكمل، ما نحن إلا ناس عرفوا طريق الحق فجئنا ندل عليه. يا أيها المعلمون، أنتم في قاعات الدرس أمناء على أبنائنا، أمناء على عقيدتهم. أنتم مسلمون أولاً، تتلقون تعاليمكم من السماء، فراقبوا الله تعالى فيما تزرعون في عقائد أولادنا وفي سلوك أولادنا. القصص التي تخبرون بها الأولاد والأبناء ستعلق في عقلهم الباطن. القدوات الذين تحدثونهم عنهم ستبقى في ضمائرهم. راقبوا الله فيما تفعلون، فأنتم معلمون مربون أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والمعلمون المسيحيون أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، أتباع ثقافة السماء، ولسنا أتباع التحلل من كل ضوابط الأخلاق ومن كل ضوابط الشرف والعفة. هذه لا صلة لها بمجتمعنا على الإطلاق، لا من قريب ولا من بعيد. يقول الطنطاوي: لقد عرفتم أني علمت في المدارس الأولية في القرى، وفي المتوسطة والثانوية، وعلمت في جامعات كثيرة وفي أقسام الدراسات العليا في هذه الجامعات، وأشرفت على عدد من رسالات الماجستير والدكتوراه، علمت بنين وبنات ومشايخ في كليات الشريعة والقانون وفي المساجد، فهل تريدون أن أخبركم بالذي رجعت به بعد هذه الجولة الواسعة التي شملت الشام والعراق والسعودية ولبنان ومصر وامتدت 55 سنة؟ أقول لكم: لقد وجدت أنه ليس شيء أبرك ولا أنفع للناس ولا أجمع للثواب من تعليم تلاميذ المدارس الابتدائية. المعلمون الذين يدرسون في مدارسنا الابتدائية، يقول: ليس شيء أبرك ولا أنفع للناس ولا أجمع للثواب من تعليم تلاميذ المدارس الابتدائية. معلم الابتدائي هو الأساس، والبناء الذي حدثونا عنه في أمريكا وقالوا إن فيه 100 طبقة بعضها فوق بعض لا يقوم ولا ينتفع به إن لم يحمله أساس متين غائص في الأرض، والأساس لا يرى ولكن البناء لا يقوم إلا عليه. هذا الأساس هو التعليم الابتدائي، لا يراه الناس على حقيقته ولا يقدرونه قدره. إن ضعف معلم الابتدائي لا تصلحه قوة مدرس الثانوي ولا أستاذ الجامعة. قال عندما عين مدرسا في سقبة، نسأل الله أن يفرج عن الشام كلها، قال: بدأت بنظافة المدرسة، وهي من عمل الآذن أو الفراش، ولكن المدرسة ليس فيها آذن ولا فراش، مدرسة نائية في قرية، فاقتديت بمن هو أفضل مني 1000 درجة، وبمن لا أبلغ في العلم ولا في الدين ولا في العبقرية 10 معشار ما عنده منها. اقتديت بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما أراد أن ينظف بيت المقدس مما ألقاه فيه اليهود، عملت مثله، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. فطلبت مكنسة، هو المدير، وأخذت أكنس فناء المدرسة، فأسرع التلاميذ يأخذونها من يدي ويقولون: ماذا تفعل يا أستاذ؟ قلت: أفعل ما فعله ثاني رجل في الإسلام بعد الأنبياء، من كان يحكم 13 حكومة من حكومات اليوم، أنظف المدرسة، إن المدرسة دارنا، فإن لم يكن عندنا خادم أفنقعد على الأوساخ؟ كنت أخاف إن أمرتهم بذلك أمراً أن يهربوا منه، فلما رغبتهم فيه ترغيباً وسبقتهم إليه تزاحموا عليه، معلمون مربون. فقلت: رتبوا أنتم أمركم وتقاسموا العمل بينكم حتى تكون مدرستكم نظيفة مثل دوركم. ثم عملنا على غرس الأغراس وزرع الأشجار في فناء المدرسة، ولم يحتاجوا إلى من يعلمهم، فقد كانوا أولاد أبرع الفلاحين. فما مر شهر حتى تحول الفناء من أرض خراب إلى جنينة تعد تحفة في الجنائن. قام بذلك كله التلاميذ متعاون. يا أيها الإخوة، ليس الدنيا مهنة أشرف ولا أنبل ولا أجل من مهنة الأنبياء. إنهم معلمون، مربون، مزكون. لماذا أرسل الله تعالى سيدنا موسى معلماً مربياً مزكياً، سيدنا عيسى عليه السلام مربياً معلماً مزكياً، سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم معلماً مربياً مزكياً؟ هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني يؤدبهم يربيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ليس من مهنة على وجه الأرض أشرف من مهنة الأنبياء. ذكر الغزالي من أحوال المعلم أنه أشرف الأحوال، أكبر من الطبيب وأكبر من المهندس وأكبر من القاضي وأكبر. إنه يعلم الجيل، هو الذي علم الأطباء، هو الذي علم المهندسين، هو الذي علم المحامين، هو الذي علم الحرفيين، هو الذي علم الصناعيين. ذكر الغزالي من أحوال المعلم أنه أشرف الأحوال، فمن علم وعمل وعلم فهو الذي يدعى عظيماً في ملكوت السماوات. من علم وعمل، يعني بما يعلم وعلم، يدعى عظيماً في ملكوت السماوات، فإنه كالشمس تضيء لغيرها وهي وضيئة في نفسها، وكالمسك الذي يطيب غيره وهو طيب. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفساً وعقولاً؟ فيا أيها المعلمون، خذوا بأيدي أبنائنا وارقوا بهم في سلم الآداب كما ترقون في سلم العلم. جملوهم بأحسن الأخلاق، ألبسوهم حللاً جميلة من القول الحسن والفعل الحميد، لترقوا بمجتمعاتنا إلى ما يرضي الله ورسوله. واعلموا واذكروا قول ابن جماعة عندما قال: واعلم أن الطالب الصالح أعود على المعلم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه. بجوز يطلع عندك طالب واحد بس يطلع من الصالحين الخيرين، من النافعين، من الراضين المرضيين في الدنيا والآخرة. هذا الطالب أحسن من كل ما جمعته للدنيا وفي الدنيا والتقيته في الدنيا. يقول: واعلم أن الطالب الصالح أعود على المعلم بخير الدنيا والآخرة من أعز الناس عليه وأقرب أهله إليه. ولو لم يكن للعالم إلا طالب واحد ينفع الله بعلمه وهديه لكفاه ذلك الطالب عند الله تعالى، فإنه لا يتصل شيء من علمه إلى أحد فينتفع به إلا كان له نصيب من الأجر. نسأل الله أن يجعل معلمين مربين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.